الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده
وينالونا
الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده ويناملنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما كان المصنف قد أفرد كتابه في توحيد الربوبية والألوهية، لم يتعرض لتوحيد الصفات، وتوحيد الأسماء والصفات شرك يقع فيه بعض الناس، ولا سيما أولئك الذين يعتقدون أن الله ذات مجردة عن الصفات، وهذا شرك وأمر خطير وتعطيل عظيم. فمن وصف الله تعالى سبحانه وتعالى بغير ما وصف به نفسه جرم، والأشد منه أن تجرد الله تعالى عن جميع أسمائه وصفاته. فالذات من غير صفات إنما هي في الداخل وليست في الخارج. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فمن وصف شخصا بعلم كعلم الله عز وجل فقد أشرك في توحيد الصفات. وكذلك من وصف لرجل مخلوق قدرة كقدرة الله تعالى فهو كذلك مشرك في توحيد الصفات. ولما كان الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية، ذكر المصنف أن الشرك في هذين القسمين، والعاقل لابد أن يعرف الحق بالتفصيل وأن يعرف الباطل بالتفصيل. وعلى رأس الباطل وأظهره وأشده الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر وفي سنة المغرب في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، يتبرأ من الشرك، ويقرأ في السورة الثانية: قل هو الله أحد، لكي يحقق التوحيد. والله تعالى يقول: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وشعار الموحد لا إله، نفي جنس ثم إثبات، إلا الله، لا إله إلا الله. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عرمة عروة عروة في من نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا رضوان الله تعالى عليهم أقوم الناس، فيعرفون الشرك الذي بين ظهرانيهم، وكانوا يعرفونه مفصلا ليجتنبوه، كما أنهم يعرفون التوحيد مفصلا ليعتقدوه. فالشرك من أعظم الذنوب، والشرك قسمان: أكبر وأصغر، والأكبر هو المخرج من الملة، والأصغر ليس كذلك. وستأتي إفاضة مهمة في آخر الكتاب من المؤلف في الشرك الأصغر، والتفصيل هناك إن شاء الله. ومن المقرر عند علماء أهل السنة أن ليس كل من وقع في الشرك مشركا، كما أنه ليس كل من وقع في الفسق فاسقا، كما أنه ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا. فعلى رأس الذنوب وأكبرها الشرك، حتى أن الشرك الأصغر وما يسمى بالشرك اللفظي وما يسمى بالشرك الفعلي، فكل شرك في الشرع مقرر في الشرع فهو من الكبائر. كل ما ورد على أنه شرك فهو من الكبائر، من كبائر الذنوب عند الله عز وجل. وكما أن التوحيد حق خالص لله تعالى، فإن الشرك نقيضه، وبالتالي الله عز وجل يغضب على المشركين، والله سبحانه وتعالى لا يغفر للمشركين، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالله يغفر كل ذنب ومعلق بالمشيئة إلا الشرك، فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك في قضايا أخرى. العبد إن نازعته ما هو خاص به كالسلطان الذي له حق السمع والطاعة، إن نازعته في هذا وصرفت هذا الحق وجعلته لغيره فإنه يغضب، لأن هذه الميزة وهذه الخاصية خاصة به. فكذلك التوحيد فهو حق خالص لله عز وجل، والله تعالى يغضب من ذلك. وفي الشرك كذلك يتضمن غاية المعاندة، فالمشرك معاند لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كما أخبر في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال غير واحد من المفسرين: إلا ليوحدون. فالمشرك مضاد لله سبحانه وتعالى، والشرك غاية الظلم. وهذا الغاية، هذا الظلم الذي فيه غاية، فيه تشبيه للكامل الذي هو سبحانه وتعالى غني من كل وجه، ففيه تشبيه الغني من كل وجه بالفقير من كل وجه، ولذا كان ظلما، كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمشرك ضال، وليس ضالا فقط، إنما هو ضال ضلالا بعيدا، لا يرجى منه خير ولا يرجى منه أن يؤوب وينوب إلا إن وحد ونطق بالشهادتين. ذكرنا لكم أن حقيقة التوحيد أن لا يشركه سبحانه وتعالى شيء فيما هو خاص به، هذا هو التوحيد، أن لا يشركه سبحانه وتعالى شيء فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. ولذا مشرك هو أشرك مع الله فيما هو خاص به، وهذا الإشراك نوعان: شرك في الربوبية بأن تجعل لله تعالى شريكا في أفعاله الخاصة به، مثل الإحياء، الإماتة، التدبير، تدبير الكون. بعض الناس يعتقد أن هنالك أشخاص يسمون بالأقطاب، والأقطاب أربعة، والأربعة لا يتبدلون، وإن مات شخص يأتي شخص آخر، والله هؤلاء هم الذين يرزقون، وهم الذين يدبرون الكون، وهم الذين يفعلون كل شيء. أنا لا أتكلم عن لفظة الأقطار وهل هي تثبت أم لا، وهل ورد فيها حديث صحيح أم لا. أنا أتكلم عن عقيدة تقول أن هنالك أشخاص أربعة هم الذين يدبرون الكون، والله ليس مدبر للكون، وهم الذين يرزقون، والله ليس برازق. هؤلاء مشركون شرك ربوبية، وهؤلاء الإخوان أحبائي، أنا أريد منكم أن تفهموا يعني فحوى الأمر، ثم بعد ذلك تستأنسون بأقوال أهل العلم فيما في فهمكم، وأن تفهموا الأمور على حقائقها. بعض الناس يعتقد أن بعض الأولياء يخلق، هذا الشرك شرك ربوبية. الولي يخلق، يخلق الجليل، نعم يخلق الجليل، يشارك الله عز وجل في خاصية الإحياء والخلق والإماتة والتدبير، هذا كله من خواص الله جل في علاه. فالشرك أن تعتقد من يضاد من يشارك الله، من يشارك الله تعالى في هذه الخاصية. الغالب من الشرك وهو المعروف قديما وحديثا إنما هو شرك الألوهية وليس الشرك في الربوبية، لأن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة تعتقد أن الله عز وجل حق، وأنه سبحانه وتعالى هو المحيي وهو المميت وهو الذي يدبر الكون، وإنما يشركون معه غيره في العبادة. والعبادة جميع الأقوال والأفعال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، سواء كانت ظاهرة أم باطنة، فأن تتقرب إلى الله تعالى بلون من ألوان العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك معه سبحانه. أن تستغيث بغير الله، أن تنذر لغير الله، أن تذبح لغير الله، أن تسجد لغير الله، أن ترهب وأن ترغب شخصا ما ويسيطر عليك في حياتك هذه الرغبة وهذه الرهبة وتؤثر على حياتك فعلا وتركا، فهذا كله خاص بالله عز وجل. لكن هذا لا ينفي الحب والخوف الفطري، يعني إحنا الآن جالسين لو دخل علينا أسد نخاف، وخوفنا فطري. وموسى عليه السلام قال وفررت منكم لما خفتكم، الخوف الطبيعي والحب الطبيعي أمر طبيعي هذا، لكن أن يسيطر عليك خوف وأن يسيطر عليك رغبة وأن تسيطر عليك رهبة وأن تؤثر في حياتك في الفعل والترك، أن تترك ما يحب الله من أجل هذه السيطرة، فهذا أمر ينبغي أن يكون خاصا لله سبحانه وتعالى. ولذا قال قال المصنف رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، فأغلب الخلق إنما أشركوا في توحيد الألوهية. ولذا بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لكي يعبدوه ولكي يوحدوه. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. بعث الله الرسل إليه داعين وبه معرفين، فنحن لا نعرف ربنا إلا من خلال رسله، عقولنا استقلالا لا تحب، لا تعرف الله معرفة تفصيلية ولا تعرف الشرك معرفة تفصيلية، وإنما الذي يأتينا بهذه الأخبار إنما هو الأنبياء: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما نزه الله تعالى نفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون أثنى على أنبيائه ورسله فقال: وسلام على المرسلين. ما هو سر الثناء على الأنبياء بعد أن نزه الله تعالى نفسه؟ لأنهم هم الذين يعرفون الله. الأنبياء ورسل كيف يعرفون الله؟ بعقولهم؟ لا، وإنما يعرفون الله من الوحي، من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذا قال وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. توحيد يجمع الإنسان ويرفعه ويقربه من مولاه، والشرك يشتته ويضعفه وينزله. ولذا قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. مكان سحيق بعيد. تأمل معي الآية، قال الله عز وجل: ومن يشرك بالله يهبط، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. فالشرك هبوط ونزول، وأول شيء في النزول نزول قيمة الإنسان. والغلو في الإنسان الآخر، نزول وهبوط للمعبود وغلو للعابد وغلو في المعبود تماما، كما ذكر الله في القرآن قد الظلمات مسبوقة بإيش؟ دائم في الظلمات، قال في الظلمات. والنور قبل النور في القرآن على نور من ربهم على. فالموحد صاحب النور مرتفع وعالي ينظر للبشرية ويعرف سنن الله تعالى في الكون، وعرف ذلك من كتاب. وفي الظلمات مغلق مغموس، في الظلمات قريحته وعقله وفطرته مغلقة مسدودة. والعجيب أن أهل الشرك الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم لا سلطان له، لا حجة له، كما قال الله عز وجل: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فليس عندهم شبهات تظلم عن حجج وبينات، إنما هي الخرافات والترهات والأوالد، وعلى أحسن الأحوال حكايات يقصونها ويحكونها عن الآباء والأجداد، ومتبعون من غير فهم، وإنما هو تقليد أعمى آبائية وجاهلية فيها بعد عن الله سبحانه وتعالى. مسألة تحتاج إلى شيء من وقفة. كثير من الناس يعتقد أن الشرك، خصوصا الشرك الألوهية، أن عبد الأصنام. أما المشايخ والأنبياء والمشايخ الأموات والأحياء، هذا التعظيم لهم ليس فيه شرك. النبي لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، لماذا نذهب بعيدا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا هذا كفر. فالأحكام تتعلق بالكتاب والسنة ولا تتعلق بالأهواء. بعض الناس يعتقد أن الأولياء والشيخ بعد وفاته ينفعه أكثر من نفعه في حياته. يقولون شبر تراب بيني وبين تلاميذي يحجبني أن أنفعه وأن أضره، ولذا يخافون. إن حلف بالله لا يبالي، أما إن حلف باسم شيخه يخاف. ويسيطر عليه الخوف، ويعتقدون أن المشايخ يعملون على إنقاذ الناس ويتلقلون في الطرقات وهم موجودون ينقذون السفينة التي تغرق والإنسان الذي. فهذا التعظيم والإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مدخل عظيم لدخول الشرك في لدخول الأمة في الشرك من خلال الأنبياء أو من خلال الصلحاء الأحياء منهم والأموات. ثم تعرض رحمه الله تعالى المؤلف إلى مسألة ليست سهلة. الحجة حجة هؤلاء، ما هي حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء في اتخاذ آلهة، آلهة دون الله عز وجل كثيرة، يذهب للهند يجد العجب، الناس تعبد للأسف دون الله عز وجل، تعبد ذوات كثيرة، وعجبا للإنسان، عجبا لعقله وعجبا لذوقه، فكم الإنسان بحاجة إلى الرسل إلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. عبدوا من دون الله عز وجل الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كنتم إياه تعبدون. عبدوا البقر، البقرة في بنارس دلل منعم مدينة البقر، عبدوا الفئران، عبدوا الفرج، عبدوا القرد بدون الله عز وجل. والله عجب، الذي يعبد القرد والذي يعبد الفأر جرذان كيف يعرف أن ربه قبيله؟ عجب. تعرفون ماذا يقولون؟ لو سألت واحد يعبد جرد قلت كيف ربنا يقبلك؟ قال تستسلم له يأتيك وينهشك وأن صابر يبقى ينهش في بدنك حتى يظهر الدم، فإن رأيت الدم ربك قبلك. أفل بهذه الآلهة، أفل لهذه الطقوس، لا حول ولا قوة إلا بالله. كنت في الهند ركبت سيارة أذهب لمكتبة وكنت متعبا من ظهري بسبب طول قيامي وقوفي، وأنا بجانب السائق رفعت رجلي اليمنى على اليسرى حتى يعني أريح ظهري قليلا، فمجرد أن رفعت رجلي اليمنى على اليسرى السائق غضب شديد وضرب لي بقوة وأنزل رجلي. مالك؟ فأشار لي على السيارة قال ماي جاد، واضع مجموعة آلهة في السيارة لما تنتقل تقطع إشارة في الهند، تقطع إشارة على الإشارة مجموعة آلهة كل يتبرك بإلهه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طب هؤلاء لماذا يعبدون مع أنهم مقرون أن الله خالقهم؟ أعني عباد الأصنام في الجاهلية، أعني عباد الأصنام في الجاهلية الذين يعبدون الأصنام مقرون أن الله الخالق وأن الله الرازق وأن الله المدبر سبحانه وتعالى، ويفعلون هذه الأشياء مع اعترافهم. قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، حتى يكونوا شفعاء لنا عند الله عز وجل، وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، نحن عصاة ونحن لا نستحق أن نعبد الله مباشرة، عقدة الدم، نحن عصاة ولا نستحق أن نعبد الله سبحانه وتعالى مباشرة، فنعبد غيره ليقربنا إلى الله عز وجل. هل المسلم أو الإنسان ليس المسلم بحاجة إلى وساط بينه وبين الله عز وجل؟ لا. إذا الله عز وجل لما ذكر ما يخصه فيما هو خاص به من خصائصه وهو الدعاء فقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني قال ادعوني قال ايش بعدها مباشرة استجب لكم. أما الأحكام ويسألونك عن الله إلا قل هي مواقيت قل يا محمد. يسألونك عن الأنفال قل يا محمد. يسألونك عن المحيض قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس بحاجة للأنبياء لبيان الأحكام، أما فيما هو خاص في الدعاء ليس بحاجة لأحد، إنما هم بحاجة إلى الله عز وجل، ليسوا بحاجة للوسائط بينهم وبين الله عز وجل. لذا الله عز وجل قطع موضوع الشفاعة. لو تتبعت الشفاعة في القرآن أغلب ذكر الشفاعة في القرآن مذكورة بالنفي، لأن الله عز وجل قال قل لله الشفاعة جميعا. فهذه الوسائط باطلة، ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فأنت لست بحاجة لأن تتخذ غيرك وسيلة بينك وبين الله. وإن كنت مذنبا وإن كنت عاصيا افزع إلى ربك ففر إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الشفاعة هم قاسوا الكفار، قاسوا أن الملك له خاصية يشفعون. طيب الملك له خاصية، لا يعرف الناس، لا يعرف الغيب، ويحتاج من هو المحتاج، مقدار الحاجة. أحيانا الملك يشفع لبعض الناس حفاظا عليهم حتى يبقوا من جنده. الله غني والله عالم كل شيء، فليس هنالك واسطة أن تتخذ في الدنيا من يشفع لك ويرقق قلبه عليك. أما الله عز وجل فليس بحاجة لذلك سبحانه وتعالى. فالشفاعة في الدنيا مدارها إما على جاه وإما على محبة، أما عند الله عز وجل فالأمر إليه. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة لله سبحانه وتعالى. تأمل موضوع الشفاعة، الشفاعة الشافع يحد له حدا، والشافع يفعل أمرا أمره الله تعالى به. في عرفات يوم القيامة لما يشتد هول القيامة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ويلهم ثناء يثني به على الله ما أثنى من قبل عليه أحد. فماذا يقول الله عز وجل؟ قل يا محمد سل تعطى واشفع وشفع. سل فعل أمر واشفع فعل أمر. من الشافع؟ الله. النبي يأمر نبيه سل تعطى اشفع، أن تشفع. لذا ابن القيم له عبارة عجيبة عن الشفاعة، يقول فحقيقة الحال أن الله عز وجل شفع من نفسه إلى نفسه، الأمر إلى الله، الشفاعة لله، وهي بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يوجد وسائط حتى نتخذهم آلهة. فهذه حجة المشركين بالله سبحانه وتعالى، شرك الألوهية. حجتهم الشفعاء والوسائط، وأنهم ليسوا أهلا وهذا للعبادة مباشرة، وهذا كله من أبطل الباطل. نكمل.
قال المصنف رحمه الله والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تفصل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى، وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخره. وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك من أجله.
إذن الشرك من أكبر الأسباب المهلكة للإنسان في الدنيا والآخرة، وأهلك الله تعالى الأمم والكتب الإلهية كلها. الكتب الإلهية كلها، التوراة والإنجيل كتب منزلة من عند الله عز وجل، والأنبياء الذين أتوا بها إنما هم رسل الله أمروا الناس بالتوحيد كما أخبر الله عز وجل: فما من رسول رسله الله تعالى إلى قومه إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون من أولهم إلى آخرهم إلى دعوة الناس بأن يوحدوا وأن لا يشركوا معه غيره. قال الله عز وجل عن كثير من الرسل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذكر الله عن يوسف قال: واتبعت ملة آبائي، اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فجميع الأنبياء موحدون ودعوا أقوامهم إلى التوحيد وأن لا يتخذوا مع الله عز وجل إلها آخر. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما أرسل الله عز وجل رسولا إلا أوحى الله إليه أن يأمر قومه أنه لا إله إلا هو، أن لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذا هلاك الأمم فيما أخبر الله عز وجل في مساحة واسعة من كتابه بسبب إصرارهم على الشرك وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ذكر الله ذلك عن أقوام عدة: قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم من الأمم. وهكذا أهلك الله سبحانه وتعالى قريشا، فبعث إليهم مجاهدين من الصحابة الفاتحين فأبادوهم، وسلب الله سبحانه وتعالى جاههم وملكهم وأورثها لعباده الموحدين وفق سنة لله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. فالشرك ظلم بل ظلمات، ومن جرائم الشرك ثلاثة أمور: الأمر الأول هو الذنب الذي لا يغفر، كما ذكرنا من قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذنب الثاني أن الشرك محبط للأعمال، المشرك مهما فعل من الطاعات والعبادات إذا صاحب هذه الطاعات والعبادات الشرك فهو يحبطها، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحينا إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت، فالشرك يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. والشرك موجب للخلود في النار، من لقي الله عز وجل مشركا شركا أكبر فهو خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نأتي إلى الذي بعده.
يقول المصنف رحمه الله: وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أنه من أحب مع الله شيئا غيره كما يحبه فقد اتخذه ندا من دونه. وعلى هذا أصح القولين في الآية أنهم يحبونهم كما يحبون الله، وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة فيتركون بينه وبين غيره في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ تسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأنه تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها له وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأقرب عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضات الله؟ فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركا فما الظن بهذا؟ فعياذا بالله من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام كانزلاق الحية من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد، فهذا أحد أنواع الشرك.
إذن أصل الشرك المحبة، أن تحب غير الله كحبك لله. وأصل العبادة المحبة، ومعنى العبادة تمام المحبة مع تمام الذل. نحب الله ونحب رسوله، وحبنا لله ليس كحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يحب لذاته هو الله لا غير، وحبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم فرع كبير من حبنا لله. حبنا لله يقتضي أن نذل بين يديه، حبنا لرسوله لا يقتضي ذلك. ولذا العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أصل شرك المشركين تسوية الله بغيره في العبادة. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يتحسر في وقت لا ينفع فيه الحسرة، فهم عرفوا أنهم مشركون وليسوا مؤمنين لأنهم يسوون من يحبون من الشركاء مع الله عز وجل في المحبة. قلت لكم أن العبادة كالطير، جسم الطير المحبة، جناح رجاء وجناح خوف من الله سبحانه وتعالى. من كانت المحبة هي القائد له في الطاعة والعبادة فهذه تحرك القلب، وحركة القلب تبقى إلى يوم الدين محبة. إذا المؤمن لما يدخل الجنة لا تزول المحبة، لكن لما يدخل الجنة المؤمن الخوف والرجاء انقطع. الخوف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما في خوف يوم القيامة وما في رجاء تدخل الجنة، أنت في الجنة. إذا العبادة ثلاثة أشياء: محبة وخوف ورجاء. من عبد الله بالمحبة ما ينقطع. لو أنك تأملت سر في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة، الإنسان يتخيل لما تقول لآخر إذا فرغت من العمل ارتاح، بس الله قال للنبي فإذا فرغت تتعب. ما هو السر فإذا فرغت فانصب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوده في طاعته لرب المحبة. الأجير إن جعلته يعمل رغبا أو رهبا يتعب، أما من كان يعمل عندك محبة فالمحبة تذهب التعب. فالمحبة هي أصل العبادة وهي أصل الشرك. فالموحد يحب الله ويتوجه قلبه إلى الله عز وجل محبة في تعظيم أمره وفي فعل الطاعات. والمشرك يتعب تعبا شديدا، لكن لا يقدر أن يعبد الله عز وجل لأن المحبة غير حاصلة. فالمحبة مدار العبادة ومدار الشرك على المحبة. المحبة تحصيلا لله، والمحبة نفيا عن الله، أو قد تكون موجودة لكن يشرك غيره معه فيها سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا قال يحبونهم كحب الله، لا يعلى ظاهرها. وهذا هو الراجح وهذا الذي اختاره الشارع رحمه الله، أن المشركين يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولكنهم يشركون في المحبة غيره معه سبحانه وتعالى. فمحبتهم خالصة لله سبحانه وتعالى، ومحبة المشركين غير خالصة لله سبحانه وتعالى، فيها شرك مع الله سبحانه. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين. فالمشركون يحبون ولكن حب غير خالص لله سبحانه وتعالى. قال المصنف: هذا على صح القولين. وهذا يشير إلى أن هنالك قولا آخر في تفسير الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم كما يحب الموحدون الله. هذا القول الثاني: يحبون أصنامهم كما يحب الموحدون الله عز وجل. فهم على القول الثاني لا يحبون الله أبدا، وإنما يحبون أصنامهم كحب المؤمنين الله عز وجل. والراجح القول الذي اختاره المصنف، أي أن المشركين يحبون الله، فالمحبة ليست منفية عنهم بالكلية، ولكنها غير خالصة لله، ففيها شرك مع الله عز وجل. والذي جعله يعني يرجح هذا أولا العربية، الأصل أن لا يقدر شيء محذوف كما في القول الثاني. ثم القرائن والأدلة الأخرى، ومنها قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فهم يحبون ولكنهم يعدلون، يعدلون يسوون يسوون. فأن تفهم الآية بناء على ما ورد في معناها، فهناك قرائن تثبت أن الكفار يعدلون يسوون في المحبة والعبودية، يسوون غير الله بالله سبحانه وتعالى. والآية واضحة: الله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب إذ نسويكم برب العالمين، يسويهم يسووهم برب العالمين ليس في الخلق ولا في الإيجاد، وإنما يسووهم في المحبة، يسوون في المحبة والعبادة، في المحبة والعبادة. ولذا كما قلت المحبة والعبادة هي الأصل، المحبة هي الأصل في العبادة. قالوا: إنما كانت هذه التسوية بينه وبينه تعالى في المحبة والعبادة، فمن أحب غير الله وخافه ورجاه ودلله كما يحب الله ويخافه ويرجوه فهذا هو الشرك، وهذا هو الرغبة والرهبة الذي نوهت بها في كلامي السابق. فأين التوحيد والذل لغير الله والخضوع لغير الله؟ تمام المحبة وتمام الذل وهي العبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى. حقيقة العبد مما يعظم، عظمت الله وقدمت أمره على كل أمر واستجبت له فأنت الفالح المفلح، وإلا فأنت الهالك. تأمل معي، أول أمر أمر الله تعالى به في القرآن قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا الله الذي خلقكم. وأول نهي نهى الله تعالى به في القرآن: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول أمر بالعبادة والطاعة وإخلاص العبادة لله، وأول نهي النهي أن تتخذ مع الله أندادا. وكل العبادات التي تقوم بها والتي تحرك بها قلبك إنما هي من أجل تعظيم الله: صلاتك، صيام، حجك، زكاتك، كلها تحرك القلب لإفراد الله سبحانه وتعالى في طاعته. ذكرك لربك، إذا كان أحسن الذكر في الدنيا، أحسن الذكر في الدنيا ما هو؟ لا إله إلا الله. ثم قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو خير ما يقوله الحاج. طيب بعد الموت أحسن ذكر لله، بعد الموت الحمد لله، الحمد لله بعد الوفاة أحسن لا إله إلا الله، لأنها هي جزاء لا إله إلا الله. إذا الميت أول ما يموت أما نصلي عليه، نصلي عليه بقولنا إيش؟ الحمد لله رب العالمين. يقرأ دعاء الاستفتاح صلاة الجنازة، قل الحمد لله رب العالمين. وأهل الجنة وهم في الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآخر الحمد، وفي الدنيا التوحيد: لا إله إلا الله، له لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير. نمشي أبو أحمد.
قال المصنف رحمه الله: والأدلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو المألوه تبطل هذا الشرك وتدخل حجج أهله، وهي أكثر من أن يحيط بها إلا الله تعالى، بل كلما خلقه الله تعالى فهو آية شاهدة بتوحيده، وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره وما فطر عليه عباده وركب فيهم من العقول شاهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه هو الله الحق المبين تقدس وتعالى. وعجبا كيف يقصد إله أم كيف يجحده الجاهل، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والنوع الثاني من الشرك، الشرك فيه تعالى الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر ويقولون له أو ويقولون له المجوس بلسانهم أهرما.
حسب. إذن الأدلة الدالة على أنه سبحانه وتعالى هو المألوه، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، هذا مليء القرآن ومرت بنا أمثلة كثيرة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. نظرتم وجدتم يوم الأيام أن غير الله قد خلق هذه البلدة، وقد خلق هذا الإنسان، وقد خلق هذا الحيوان، أو قد خلق ذاك البحر أو ذاك الجبل، فليس لهم الإقرار في العبودية، ليس لهم إلا أن يقروا أنه الله عز وجل، وبالتالي ينبغي أن ينصاعوا له بالألوهية وأن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. والشاعر هذه الأبيات اختلف الأدباء من قالها، فمنهم من قال أنها لابن المعتز، ومنهم من قال أنها لأبي العتاهية، ومنهم من قال أنها لأبي نواس. وابن كثير ذكر في البداية والنهاية أن أبو نواس رأى البيت الأول والثالث، فسأل قال لي من هذه الأبيات الثلاثة، قالها أبو العتاهية، فالظاهر الأول والثالث لأبو العتاهية والثاني لابن نواس. ظاهر من هذه القصة أن الأبيات يعني لأبي العتاهية ولأبي النواس، وصدق الشاعر وإن من الشعر لحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الشاعر قوله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله واحد، والآيات الدالة على أنه واحد قسمان: آيات مسطورة وآيات منظورة. والآيات المسطورة في كتاب الله، والآيات المنظورة خلقه. فهذا الخلق بالتدبر، الذي يتدبر هذا الخلق يعلم أن الله جل في علاه هو إله واحد. ونفي التوحيد عن الله عز وجل شرك ربوبية. كل من لم يوحد الله واعتقد أن هنالك أكثر من إله فهذا مشرك شرك ربوبية. وذكر المصنف ثلاثة أصناف من المشركين. قال: الشرك به تعالى في الربوبية كشرك من جعل معه خالقا آخر قال كالمجوس. المجوس أصناف، المجوس أصناف، ويعبدون النار ويعتقدون أن هذه النار لها سر لطيف في حجب الله عز وجل عن خلقه. يعني سر النار أنهم يعبدون النار لأنها لها سر تحجب الله جل في علاه عن خلقه. وأشبه ما يكون اليوم بد النار بالزردشتية، وهم موجودون في إيران وفي بعض أماكن في إفريقيا. فهؤلاء يعتقدون أن للعالم ربين، رب الخير رب النور، ويقولون له باللسان الفارسي يزدان، والناظر في صفة يزدان في دينهم كأنه الله، وخالق آخر للشر ويقولون له بلسان المجوس أهرمن، والناظر في صفات أهرمن في لسانهم كأنه الشيطان. هؤلاء مشركون لأنهم نسبوا الشر لله كالمعتزلة لما قالوا الخير يخلقه الله والشر يخلقه الشر العبد. فهؤلاء المجوس النوع الأول. لماذا قلنا أنهم مشركون شرك ربوبية؟ لأنهم يعتقدون أن الله ليس واحدا، أن الله جل في علاه أكثر من واحد، فهذا هو شرك، هذا هو شرك الربوبية. صنف الثاني الفلاسفة. الفلاسفة أقسام، نسمع كلام المصنف ثم نشرح كلامه.
قال المصنف رحمه الله: وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. وهذا شرط من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم.
هذا النوع الثاني شرك الفلاسفة. الفلاسفة وما أدرك من الفلاسفة، الفلاسفة الذين أفسدوا الأديان، ومن شغل بالفلسفة ضر ذلك العقيدة التي يحملها. إذا كان يقول الإمام الشافعي حكمي على أهل الكلام على أهل الفلسفة أن يطاف بهم في الوديان وأن يرموا بالحجارة ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله واشتغل بعلم الكلام، كان أبو يوسف يقول العلم بالعلم الكلام جهل والجهل به علم. فلاسفة نبتوا في اليونان، وكان ذلك قبل نحو 500 سنة من بعثة عيسى عليه السلام. وسبب بلاء الفلاسفة أنهم يعتمدون على الغيبيات بعقولهم، يتكلمون بعقولهم. الفلاسفة أقسام: فلاسفة ملحدون، فلاسفة وجوديون، فلاسفة متألهة. والذي ذكره الشارح عن الفلاسفة المتألهة، فالفلاسفة الملحدون يعتقدون أن أصل المادة الماء والهواء، وما يسمى في علم الكلام الجوهر والعرض، ويقولون أن هذه الذرات ما زالت تتصادم حتى وجد هذا الكون. وقول هؤلاء الفلاسفة الملحدين كقول أهل المادة في هذه الأيام، من أن العالم خلق صدفة وأنه لرب للكون، هذا ملحد كافر خارج من الملة. والمصنف لا يعني هذا الصنف. في صنف آخر يسمونهم الفلاسفة الرواقية، وهم الوجوديون من الفلاسفة، وهؤلاء يقولون أن أصل المادة أزلية، هذا الكون أزلي وليس له خالق. وهنالك إشعاعات تشع من ذرات هذا الكون، وهذه الإشعاعات هي القوة الإلهية. ويرون أن الله هو هذا الكون. هؤلاء الفلاسفة الوجوديون لا يفرقون بين الله وبين المخلوقات، وهو أصل ضلال أصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود، شو أصحاب وحدة الوجود؟ كل ما تراه الله، إذا تجرأ بعضهم فأنكر على الأنبياء أنهم أنكروا على عباد الأصنام، فقال عابد الصنم ما يعبد الصنم، إنما يعبد الله الذي بالصنم. هؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود، أصل فكرة وحدة الوجود مأخوذة من الفلسفة الرواقية. وكذلك المصنف رحمه الله تعالى لا يريد هذا الصنف من الفلسفة، يريد الصنف الثالث من الفلاسفة، وهي الفلاسفة المؤلهة. وأشهر هؤلاء سقراط، ثم تلميذه أفلاطون، ثم تلميذه أرسطو. وهؤلاء محط عناية شيخ الإسلام في الرد عليه. شيخ الإسلام أتعب الناس، غفر الله لنا وله ورحمه الله، رد على الملحدين ورد على الفلاسفة ورد على اليهود ورد على النصارى ورد على الشيعة ورد على الأشاعرة، ما ترك أحد إلا ورد عليه. إذا لا يمكن أحد، لا يمكن لأحد أن يتجاوز شيخ الإسلام، ما ترك صاحب فكر سواء كان في محيط الديانات أو خارجها إلا ودرسه وقتله بعدا رحمه الله تعالى. فهؤلاء يعتقدون أن هنالك إله قديم أزلي بسيط بمعنى غير مركب، خير، عادل، عاقل، ولكن هذا الكون كله صدر عنه. وهذا الكون الذي صدر عن هذا الإله يسموه هؤلاء الفلاسفة المؤلهة، يسمونه العقل المدبر. وهؤلاء عندهم مشكلة في علاقة الصفات بالذات، وهذه مشكلة تسلسل الحوادث التي ذكرها شيخ الإسلام وتحتاج لبسط. وهؤلاء يعتقدون بوجود إله، وهذا الإله صدر عن إله قبله، والذي قبله صدر عن الذي قبله، والذي قبله صدر عن، يعدون عشرة آلهة، عشرة عقول، كل عقل أوجد عقلا آخر، حتى يفروا من موضوع أنه أزلي وأنه خالق. فقالوا خالق الإله، خلقه إلها قبله إلها قبله. سلسل الحوادث أن تعتقد أن صفة الخلق عن الله ما تعطلت، وأن الله موجود وقادر على الإيجاد قبل أن يوجد الخلق، هذا هو تسلسل الحوادث. وهذه الفلسفة، فلسفة المؤلهة، هي أصل لمن عطل صفات الله، هي أصل لمن عطل صفات الله. قال أهل العلم: من شبه الله فقد عبد صنما. من شبه الله بخلقه، أسماء الصفات، من شبه الله فقد عبد صنما. ومن عطل صفات الله كلها فقد عبد عدما، لأن الذات لا بد لها من صفات، والذات دون الصفات موجودة في داخل العقل ولا توجد خارج الذهن. فأصل المعطلة قامت على الفلاسفة المؤلهة، قامت على سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذه أرسطو. هؤلاء يعتقدون أن الخالق ليس واحدا الذي يسمى بالعقل المدبر، وإنما هذا الإله أوجده عقل مدبر آخر ثم عقل مدبر آخر وهكذا. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: الصنف الثاني من المشركين شرك الربوبية هم الفلاسفة. طبعا التحصيل حاصل، يستثنى الملحدون والرواقية هذه كذلك، لأنهم يعتقدون بالإله الرواقية، يعتقدون الإله كل ما ترى، فلم يبقى إلا الفلاسفة المؤلهة. هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى في قوله الفلاسفة. قال: ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها من العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم من العقل الفعال، قال: فهو رب كل ما تحته ومدبره. فهؤلاء يؤمنون بأكثر من إله، قال: وهذا شر كفار قريش الموحدون الذين يعبدون غير الله، اتخذوهم وساط وهم يؤمنون بأن الله خالق، وأن الله المحيي، وأن الله المميت، وأن الله المدبر. كفار قريش مع أنهم يعبدون الأصنام، قلت لكم الله يقول ألا له الخلق والأمر، وكفار قريش يقولون له الخلق لكن الأمر لا يقولون به. ولذا من زعم أن كفار قريش موحدون توحيد ربوبية على وجه التمام والكمال هذا زعم خاطئ. فلو كانوا موحدين توحيد الربوبية على وجه التمام والكمال لجرهم ذلك إلى توحيد الألوهية، ولما لم يكن كذلك فتوحيد الربوبية عندهم ناقص، لكنهم ليسوا مشركون شركا بالربوبية بمعنى أنهم لا يوجد إله آخر يعتقدونه غير الله. قال: وهذا شر من شرك عباد الأصنام والمجوس. قال: والمجوس والنصارى. طيب النصارى واليهود هل هم مشركون شرك ربوبية؟ في أصلهم ليسوا مشركين شرك ربوبية، الله أنزل عليهم الكتب ليوحدوه، وبعث إليهم الرسل ليعبدوه، فهم أصلا ليسوا مشركين شرك ربوبية. متى وقع الشرك الربوبية عندهم؟ لما حصل التحريف فحينئذ وقع شرك الربوبية عندهم. طيب الموحدون الذين لهم بقايا للآن من اليهود والنصارى وهم موحدون لا يعتقدون إلا إلها واحدا، هؤلاء مشركون شرك ربوبية؟ لا. هل هناك موحدون؟ نعم، الموحدون من توحيد النصارى الأريسيون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سؤال: هل كان النبي يعرف ما حوله من الأديان؟ قطعا، ويعرفها تعريفا مفصلا لأنه سيد الموحدين. وذكرنا أن الأصل في المسلم أن يعرف الحق والباطل ويطلب الحق ليفعله والباطل يحذر منه. فورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل قال: أسلم تسلم إلى عظيم الروم، أسلم تسلم. قال: وإلا فعليك اسم الأريسيين. اسم الأريسيين، من الأريسيون؟ الموحدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأريسيون موحدون، هم الذين كانوا يتلمسون الحق وكان هنالك موحدون زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين أيضا على أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. اليوم في اليهود موحدين سامريون في جهة نابلس. السامريون لهم توراة مطبوعة بالعربية وغيرها بالعبرية، وأصولها ما زالت محفوظة. وهؤلاء موحدون، فالموحد الذي يعتقد أن الله واحد، وعلى رأس هؤلاء أهل الكتاب، فهؤلاء لا يقال أنهم كفار كفر ربوبية، لكن الغالب على أهل الكتاب الآن ليس كذلك، هؤلاء بقايا وهؤلاء قلة. السمرة والحريديون سئل عن السمرة عدد كبير من العلماء قديما، وقفت على مخطوط فيه أجوبة عدد كبير من العلماء ويتكلمون عنهم. طيب عقيدة النصارى اليوم يعني شيء لابد أن نلم به حتى نوجه كلامنا، أن النصارى ليسوا موحدين. النصارى يعتقدون بالتكليف، ويرون أن الإله مكون من ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أقانيم في ذات واحدة. الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس، فهم يؤمنون بثلاثة ذوات. ويقولون هؤلاء الثلاثة في ذات واحدة، قالوا الأب هو الذي يوجد ويخلق، قالوا والابن هو الذي فدى نفسه وعليه الحساب وهو الذي يحاسب الخلق يوم القيامة، الذي يحاسب غير الذي خلق، الذي خلق هو الأب، والابن هو الذي فدى نفسه وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة، وروح القدس هو الذي ينصر ويعين، يعز ويذل. هذا معتقد النصارى بالجملة. فمعتقد النصارى بالجملة أنه يوجد ثلاثة آلهة تخص حال الإنسان، ولذا قال هذا الشرك وهو المقصود شرك في الله، أن يوجد أكثر من إله أخبث شرك في العالم. ذاك ملحد، الحاد أسوأ منه، لكن أخبث شرك في العالم أن تعتقد بأكثر من إله، فهو جحود لله سبحانه وتعالى، ويتضمن أن تثبت أن هنالك خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وأن تعطل صفة الخلق في الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه عكس الفطرة السليمة. النوع الثالث من الشرك
أتمنى أن تكون يا شيخ الله يحفظك، في أحد الإخوة عنده سيارة تكساس سكنية مسكر على الإخوة، والأخ اللي مسكرين عليه عنده ضغط طارئ في الجوة، سيارة تكساس سكنية في الجوة، الله يبارك فيكم، صاحب السيارة وطبعها وإن شاء الله فيه.
طيب انتهى الوقت، يكفينا هذا حتى نبقى مركزين، سنبقى مركزين. نصيب درسنا القادم نبدأ بالنوع الثالث من شرك الربوبية، وهو شرك القدرية. شرك القدرية، وتكلمنا عن سنة الله في كونه، سنة الله في شرعه، تكلمنا عن هذا سابقا. أسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.